الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من سنن الترمذي. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل الطهور. قد تقدم معنا أن الطهور بالضم هو الفعل، وبالفتح هو الماء. قال: وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، إمام ثقة، وربما قال فيه الأنصاري ولم يصرح باسمه. قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز من الأثبات في مالك، وهو ثقة. قال: حدثنا مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة ومفتيها صاحب الموطأ، وموطأه في زمنه كان أصح كتاب تحت أديم السماء كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. حاء: وحدثنا قتيبة بن سعيد، روى عنه الستة بغير واسطة إلا ما كان من ابن باية، وهو ثقة. عن مالك عن سهيل بن أبي صالح تكلم فيه وهو حسن الحديث. عن أبيه ذكوان، وسيأتي ذكره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، شك من الراوي، والمعنى واحد، المؤمن والمسلم إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع اسم الإيمان مع اسم الإسلام فالإيمان على الأعمال الباطنة والإسلام على الأعمال الظاهرة، وإذا افترق دل كل واحد منهما على معنى الآخر. فغسل وجهه، ذكر الركن، وإلا قبل غسل الوجه يغسل يديه ثلاثا إن استيقظ من منامه، ولعل هذا يأتي. وإن كان في غير المنام يستحب أن يغسلها ثلاثا. خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا. هذا شك من الراوي، وهذه التي تخرج هي الصغائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة. قال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفاحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وفي الحديث: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الحديث أصله في مسلم، وأخرجه أحمد ومالك والدارمي. والحديث في مسلم بأوسع من هذا اللفظ الذي ذكره المصنف، فإن الذنوب مفسدة للإنسان، مهلكة، مثقلة، إلا أن الله عز وجل من رحمته جعل كثيرا من المكفرات مثل التوبة والاستغفار والحج والعمرة والأعمال الصالحات ونحو ذلك. وفي حديث جابر: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يكفر الله بهن الخطايا. والمسلم قد يتوضأ في اليوم أكثر من خمس مرات، ربما توضأ للضحى، وربما توضأ لقيام الليل، وربما توضأ لغير ذلك من المقاصد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان، واسمه ذكوان ويقال له الزيات، ثقة. وأبو هريرة من الأثبات في أبي هريرة. وأبو هريرة اختلف في اسمه، فقالوا عبد شمس، وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهو الأصح، هكذا قال. وجمهور العلماء على أنه عبد الرحمن بن صخر. أسلم في السنة السادسة وقيل السابعة، لازم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين واستفاد منه علما كثيرا وهو حافظ الصحابة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5300 حديث. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان بن عفان، متفق عليه. من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر له، لا يحدث فيه ما نسى إلا غفر له ما تقدم من ذنبها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وثوبان والصنابح وعمرو بن عبسة، حديث عمرو بن عبسة في مسلم وهو حديث طويل، وذكر فيه جملا من مكفرات الذنوب. وحديث ثوبان أخرجه مالك وأحمد بن ماجة والدارمي، وحديث الصنابح أخرجه مالك والنسائي وابن ماجة والحاكم، وحديث عبد الله بن عمرو قال رواه ابن ماجة. قال رحمه الله: الصنابح الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ويكنى أبا عبد الله، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابح أيضا، وإنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. أخرجه أحمد. هذا من فوائد الترمذي، انظر كم استفدنا من التراجم، واستفدنا كذلك من التمييز بين من يشتبه في الاسم وغير ذلك. قال رحمه الله: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. قال أبو سند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد وهو بن الساري ومحمود وهو بن غيلان قالوا: حدثنا وكيع وهو بن الجراح عن سفيان وهو الثوري حاء، حدثنا محمد بن بشار الملقب بن دار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، الأول شيخ البخاري ومسلم والثاني شيخ الإمام أحمد، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل اختلف فيه، فذهب البخاري كما سينقل عنه الترمذي إلى أنه حسن الحديث، وذهب غيره إلى ضعفه، وهذا الأظهر، إلا أنه يصلح في الشواهد والمتابعات. وهو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أفاضل أهل زمانه، عن علي رضي الله عنه رابع الأمة فضلا بعد نبيها، وهو الخليفة الرابع أيضا بإجماع أهل السنة، هلكت فيه طائفتان: الرافضة بغلوها فيه، والخوارج بتكفيرها له، ويضاف إليهم النواصب ببغضهم له. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، والمراد به الوضوء، لأن الصلاة لا تصح إلا به. ولذلك جاء في حديث الأشعري: الصلاة شطر الإيمان، أو الطهور شطر الإيمان، خرجه مسلم. وتحريمها التكبير، يدخل فيها بالتكبير، وهو الله أكبر عند جماهير العلماء. قال الله عز وجل: وربك فكبر. أما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يدخل فيها بأي اسم يفيد التعظيم، وسيأتي. وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، أما تكبيرات الانتقال فاختلف فيها هل هي من الواجبات أو من المستحبات، وسيأتي بيانه في موطنه. وتحليلها التسليم، أي يخرج من الصلاة بالتسليم. فإذا كنت في الصلاة يحرم عليك كثير من الأعمال المباحة مثل الكلام والأكل والشرب والذهاب والإياب ونحو ذلك. فإذا سلمت جاز لك ما منعت منه. أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنه. هذا اللفظ لا يدل على أن الحديث صحيح، فقد يكون أصح شيء في الباب هو ضعيف. وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال أبو حاتم وغيره لين الحديث، وقال ابن خزيمة لا يحتج به، وقال ابن حبان رديء الحفظ يجيب الحديث على غير سننه، فوجبت مجانبة أخباره. قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل وهو البخاري يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد وهو مقارب الحديث. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وأبي سعيد. أما حديث جابر فأخرجه أحمد والبزار والترمذي والطبراني من حديث سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عنه، وأبو يحيى القتات ضعيف وسيأتي في الترمذي لكنه شاهد لهذا الحديث، شاهد لآخره. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أبو بكر محمد بن زنجويه البغدادي قال وغير واحد قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن قرم ضعيف عن أبي يحيى القتات ضعيف عن مجاهد بن جابر إمام في التفسير وفي الحديث أنكروا سماعه من عائشة، والثابت أنه سمع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الأنصاري من المكثرين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء. الشطر الأول كما ترى ضعيف لا شاهد له، والشطر الثاني شاهد لما قبله فيصير الحديث حسنا. أخرجه أحمد بنحوه. قال رحمه الله باب ما يقول إذا دخل الخلاء. هذا الدعاء من المستحبات، فأكثر ما يتعلق بالأذكار هو من المستحبات للواجبات، سواء أذكار الصباح أو المساء وأذكار الدخول والخروج ونحو ذلك. إلا أن الإنسان يتقي بهذه الأذكار شرورا كثيرة، فيسلم من الشيطان ومن كثير من الغوائل. والمراد بالخلاء موضع قضاء الحاجة، سواء كان من الكنف المعروفة الآن والتي تسمى عندنا بالحمامات، وإلا فالأصل أن المتقدمين يطلقون الحمام على أماكن الغسل، أو من الحشوش ونحو ذلك من الأماكن الخالية. فإذا أراد قضاء الحاجة يأتي بهذا الدعاء. قال وبالسند المتصل حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، أول من تكلم في الرجال في العراق، وهو من الأثبات في كثير من شيوخه. فإذا روى شعبة عن المدلسين يطمئن الناقل عنهم. أما قوله كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبي إسحاق وقتادة ففي السند إليه ضعف، لكن جميع من روى عنه من المدلسين حديثه محتج به. عن عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة الأنصاري من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك له في ماله وولده، وهو خزرجي مات سنة 93 وقد جاوز 100. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بك من الخبث والخبائث، ومن الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث، هذا هو اللفظ متفق عليه، متفق عليه وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. والخبث قيل ذكور الجن، والخبائث إناث الجن، وقيل الخبث بالتسكين الشرور، والخبائث والخبائث ستكون الآثام ونحو ذلك. وجاء في بعض الروايات اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفي بعضها أعوذ بالله، لكن الأشهر اللهم إني أعوذ بك. قال الخطابي لا يجوز غيره، أي غير الخبث بضم المعجمة والموحدة. قال النووي قد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة، منهم أبو عبيدة، إلا أن يقال إن ترك التخفيف أولى لئلا يشبه بالمصدر. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم، قاله الخطاب وابن حبان وغيرهما. والعوذ واللوذ، العوذ الالتجاء، واللوذ طلب الشيء، يا من أعود به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. لا يجبر الناس كسرا أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود. قال أبو عيسى حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسنه لأنه متفق عليه. أما حديث علي قال فأخرجه الترمذي وابن ماجه، أما حديث زيد بن أرقم فأخرجه أبو داود وابن ماجه، وأما حديث جابر قال فلم أقف عليه، وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الإسماعيلي في معجمه. قال العيني بإسناد جيد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الغائط قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. كل ما أقرأه في هذا الشرح قراءة فهو من شرح تحفة الأحوذي للشيخ العلامة محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن مبارك فوري المتوفى سنة 53 و300 ألف. قال وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، أي لا يصلح الشواهد والمتابعات، لكنه في الباب. رواه هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، فقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. قال رحمه الله بالسند المتصل أخبرنا أحمد بن عبده الضبي البصري إمام صاحب سنة. قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل ابن درهم مات سنة 45 و200، مدحه عبد الله بن المبارك بقوله أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد لك ثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. وهو أثبت من حماد بن سلمة في الحديث، وحماد بن سلمة أثبت منه في السنة. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، خرجه مسلم وهو عند الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري، قال جبل الحفظ صاحب الصحيح لو لم يكن من حسناته إلا هذا الكتاب الجامع. وكتابه أصح كتاب مصنف على وجه البسيطة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، هو وأبوه وجده ثقات إلا أن جده مدلس وقد اختلط، عن يوسف بن أبي بردة مجهول على القول الصحيح من أقوال أهل العلم لم يوثقه معتبر، وحديثه من قبيل الضعيف. عن أبيه أبو بردة ثقة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، برأها الله عز وجل وتكلم في شأنها في كتابه الكريم في آيات من القرآن، فقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام إلا أن خديجة أفضل منها. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. أخرجه أبو داود وأحمد والدارمي. سبق أنه في أن في سنده يوسف بن أبي بردة ولا يثبت، ومع ذلك جماهير المحدثين يحسنون هذا الحديث. ثم اختلفوا في السبب الداعي إلى هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفرانك، فقال بعضهم: أحدهما أنه استغفر من الحالة التي اقتضت هجران ذكر الله تعالى، فإنه يذكر الله في سائر حالاته إلا عند الحاجة، وثانيها أن القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر ما أنعم الله عليه من تصويغ الطعام والشراب وترتيب الغذاء على الوجه المناسب لمصلحة البدن إلى أوان الخروج، فلجأ إلى الاستغفار اعترافا بالقصور من بلوغ حق تلك النعم كذا في مرقاه. قال الشارح: قلت الوجه الثاني هو المناسب لحديث أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه، لكن هذا الحديث في صحته نظر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، ولا نعرفه في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ليس له شواهد. قال رحمه الله: باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. فيه أقوال للعلماء، بعضهم نهى عن الاستقبال والاستدبار مطلقا، وبعضهم نهى عن الاستقبال والاستدبار في الفلاح لا في البناء، وبعضهم نهى عن الاستدبار لا الاستقبال، وبعضهم نهى عن الاستقبال للاستدبار لأحاديث تأتي في الباب. وبالسند المتصل، والمراد بالقبلة الكعبة، قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي إمام في الحديث، قال عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد، وسيأتي ذكره. الخزرجي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. إذا أتيتم الغائط أي مكان قضاء الحاجة، هو في الأصل يطلق على المكان المطمئن من الأرض، لكن استخدم بعد ذلك وصار اصطلاحا لقضاء الحاجة لا سيما المغلظة. فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، وجاء ولا تستدبروها سيأتي، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، هذا في حق أهل المدينة وأهل اليمن ومن ساماهم، أما من كان في بلاد مصر والسودان أو في بلاد الشرق فيتجهون إلى الشمال والجنوب ولا يتجهون إلى المشرق والمغرب. وأما ما ذهب إليه بعضهم من أنه لا يستقبل النيرين فهو كلام مستقبح، قد رده الشوكاني رحمه الله في السير الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ولكن شرقوا أو غربوا. فقال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، جمع مرحاض، وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان. قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله، يعني يرون أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا دليل على أن أبا أيوب كان يرى الكراهة في البنيان وفي غيرها. الحديث متفق عليه وأخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن حارث بن جزء الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال معقل بن أبي معقل، وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف. أما حديث الحارث فقال أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث، خرجه ابن ماجه وابن حبان، وفي الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. وأما حديث معقل فأخرجه أبو داود الترمذي. وأما حديث أبو أمامة أو حديث أبي أمامة قال الشارح لم أقف عليه. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم في صحيحه مرفوعا بلفظ إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وأخرجه أيضا ابن ماجه والدارمي. وأما حديث سهل بن حنيف فأخرجه الدارمي. قال رحمه الله قال أبو عيسى حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصحه. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها، إنما هذا في الفيافي، وأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة. وهنا في الشرح يقول قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قد اختلف العلماء في النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط على مذاهب. الأول مذهب مالك والشافعي أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط، ولا يحرم ذلك في البنيان، وهذا مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي وإسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل في أحد الروايتين. المذهب الثاني أنه لا يجوز ذلك لا في الصحراء ولا في البنيان، وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري أبي ثور وأحمد في رواية. المذهب الثالث جواز ذلك في الصحراء والبنيان جميعا، ومذهب عروة بن الزبير وربيع شيخ مالك وداود الظاهري. والمذهب الرابع لا يجوز له الاستقبال في الصحراء ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار فيهما، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. ثم ذكر الأدلة وستأتي معنا. قال رحمه الله باب الرخصة في ذلك أي في الاستقبال والاستدبار. قال وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار ومحمد المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي جرير بن حازم بن زيد أبو عبد الله الأزدي البصري ثقة. ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى كانا كفرسي رهان متزاملين، ومات في سنة واحدة. قال عن محمد بن إسحاق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، وإلا في حديثه من قبيل الضعيف. عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. هذا الحديث استدلوا به على جواز الاستقبال لا الاستدبار. قال وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار بن ياسر قال أبو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. قال أما حديث أبي قتادة فأخرجه الترمذي بعد هذا، وأما حديث عائشة فأخرجه أحمد وقد تقدم لفظه، وأما حديث عمار فأخرجه الطبراني في الكبير. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة بعد النهي لغائط أو بول. قال الهيثمي في مجموع الزوائد في جعفر بن الزبير وقد أجمعوا على ضعفه. قال رحمه الله قال أبو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب، هو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة ضعيف، بعضهم يرى أن رواية العباد إلى عنه صحيحة، وشيخنا مقبل يضعفه ابن لهيعة مطلقا قبل الاختلاط وبعده روى عنه العبادلة أو غيرهم. عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس حسن الحديث إذا صرح، إلا إذا كان في صحيح مسلم فلا يلزم التصريح أو كان الراوي عنه الليث، فإن الليث قد انتقى من حديثه. عن جابر بن عبد الله عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة، ضعيف لما تقدم. قال حدثنا بذلك قتيبة حدثنا ابن لهيعة، وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. قال أبو السند المتصل حدثنا هناد وابن السري قال حدثنا عبد بن سليمان وهو الضبي عن عبيد الله بن عمر، العمري ثقة وعبد الله ضعيف. مصغر الاسم مكبر الرتبة، ومكبر الاسم مصغر الرتبة. عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبة. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي بنحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فليس معنى ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه رقى على ظهر البيت لينظر حال النبي صلى الله عليه وسلم في البول كما فهمه بعضهم، ولكن المعنى أنه رقى الله أعلم لأي شيء كان، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول على هذا الحال فأثبت استقبال الشام واستدبار الكعبة. وحديث جابر أثبت استقبال الكعبة واستدبار الشام، وحديث أبي أيوب نهى عن الحالين. والذي يظهر أن النهي في الفلاح في الحالين، وأما في البنيان فالاستقبال والاستدبار على الكراهة، لمن استطاع أن يعني أن يكون يعني إلى غير الجهة فأحسن، ومن لم يستطع فلا حرج، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.